الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثم بعد، فضيلة الشيخ الحفظي، الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله على نبينا محمد المبلوغ بالقرآن المبين وآله وصحبه والصالحين. أما بعد، فهذه أننا درجاتنا القاضية المستفيدة إلى مآلهم التوحيد. لقد أعلى مجالس إلى مجالس التصديق إلى مجالس التثبيت والجامد بما تركها في الشرك والتثبيت ويطلع على مجالس التثبيت الساكنين. لقد أعلى مجالس التثبيت الجنة والله التثبيت
بسم الله الرحمن الرحيم.
نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الرسالة وهي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، ذكر فيها مؤلفها وهو محمد بن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى، ذكر فيها 8 درجات، وهذه الدرجات بإذن الله إذا ارتقى عليها الموحد بإذن الله يحقق التوحيد ويعرف الحق من الباطل والشرك، ويعرف عفوا التوحيد من الشرك بالله، وذلك بمعرفته هذه الدرجات وبعمله بهذه الدرجات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقبل أن نتحدث عن هذه الدرجات وشرح كلام المؤلف، قبل ذلك لعل يتحدث بإذن الله عن المصنف، والمصنف كما ذكرت أي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن أحمد الحفظي. والحفظي يرجعون إلى رجال ألمع، ما يسمى برجال ألمع، هذه القبيلة التي هي في عتيم، هذه القبيلة التي هي في عتيم، نعم. فهو يرجع إلى هذه القبيلة، إلى رجال ألمع وإلى بني ظالم منهم. هذه العشيرة أو هذه القبيلة عفوا هي تتكون أو تتطوع إلى 10 قبائل، منها بني ظالم الذين منهم أو الذي منهم صاحب هذا الكتاب، نعم. وهو يرجع إلى عك بن عدنان كما ذكر في نسبه رحمه الله تعالى، نعم. وتوفي رحمه الله بعد 200,000، توفي بعد 200,000، وكان من أهل العلم في زمانه، وتولى القضاء في وقته، وقد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك ألف رحمه الله هذه الرسالة على غرار كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحفظي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن أحمد الحفظي، ألف هذه الرسالة وهي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين على غرار كتاب كشف الشبهات، وهو في هذه الرسالة حاكى كشف الشبهات، وأتى بأصل الكتاب وأضاف عليه وألف هذا الكتاب الذي معنا، نعم. وكان رحمه الله من الدعاة إلى التوحيد، وكان تقريبا في وادي بيش الذي فيه مدينة صبية، نعم، وأبو عريش أيضا حوله، نعم. فكان في هذه المنطقة، وأخذ يكاتب أهل الوجاهة وأهل العلم وأهل المكان، أخذ يكاتبهم يدعوهم فيها إلى التوحيد وإلى العمل بالتوحيد وإلى التحذير من الشرك، نعم. وألف هذه الرسالة في الدعوة إلى ذلك، نعم. واختيار هذه الرسالة في هذا الدرس الذي معنا من أجل أن هذه الرسالة كما ذكرت تتحدث عن موضوع مهم وقضية عظيمة ومسألة كبيرة، وهذه المسألة إذا صحت بإذن الله لدى الإنسان وتصورها التصور الصحيح وعمل بهذا التصور الصحيح بإذن الله يكون من الناجين ومن المحققين لمرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الرسالة تتحدث عن قضية التوحيد وتحذر من الشرك بالله، وتعلمون أن هذه القضية هي أساس الدين وأصله، وأن الإنسان إذا لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك ولم يجتنب الشرك ويعمل بالتوحيد فهو مهما صلى وصام فإن صلاة وصيامه مردود عليه. ولذلك قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم عملوا، ولكن ربنا عز وجل جعل هذا العمل هباء منثورا. لماذا جعل هذا العمل هباء منثورا؟ لأنه لم يكن مبنيا على عقيدة صحيحة، لم يبنى على توحيد سليم ومعتقد صحيح. ولذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروينا في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقن موتاكم لا إله إلا الله. فما أن الإنسان يبتدع بلا إله إلا الله ولا يكون مسلما إلا بها بالشهادتين، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة ورسالة، فكذلك أيضا عليه أن يختم حياته بالنطق بهاتين الشهادتين. وليس المراد النطق، بل لا بد مع النطق المعرفة والعلم. إلا من شهد بالحق وهم ماذا؟ وهم يعلمون. ولذلك قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد مع النطق، لا بد من العلم ولا بد من العمل. ولذلك لا إله إلا الله لها شروط، لها سبع شروط، ولها أركان، ولها لوازم، ولها ملتزمات، فلا بد من الإتيان بذلك. وكما تقدم في الآية السابقة أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمره أن يتعلم لا إله إلا الله، وهو المبعوث بماذا؟ هو مبعوث بماذا عليه الصلاة والسلام؟ مبعوث نعم بلا إله إلا الله، مبعوث بالتوحيد. وهذه الآية ليست هي أول ما نزل، الذي أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليست أيضا من أوائل ما نزل، بل هذه نزلت في المدينة، لأنها في سورة محمد، في سورة القتال. والقتال متى شرع؟ القتال في الإسلام الجهاد بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ويدعو للتوحيد، وجلس 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، وأخرج من بلاده من مكة من أجل دعوة للتوحيد، وعاداه من عاداه من أجل ذلك. ومع ذلك كله ربنا عز وجل يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ويقول له أيضا جل وعلا قل هو الله أحد، أي يا محمد وحد ربك، قل هو الله أحد، الله الصمد، اصمد إليه في طلب حاجاتك وابتهل إليه وارفع حاجاتك إلى ربك جل وعلا، لا ترفعها إلى المخلوقين كما يفعل الآن. ما الذي ضيع المسلمين؟ يرفعون قضاياهم إلى أين؟ إلى الأمم المتحدة وإلى أمريكا، وهذا الذي ضيعهم وضيع قضاياهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مثل الأمم المتحدة، كل من يحكم بغير شريعة الله فهو طاغوت ومن حكم الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وذلك بأن يدعوهم إلى التحاكم إلى الطاغوت. نعم، فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد. إذا ما الذي ضيع المسلمين الآن؟ عامتهم وخاصتهم، وعدم معرفة التوحيد، عدم معرفة التوحيد وعدم العمل بالتوحيد. الآن نسمع هناك من يقول كيف يجاهد المسلمون وهم ضعفاء. المسلمون معهم أعظم قوة، قوة من معهم؟ قوة رب العالمين جل وعلا. قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال جل وعلا إن تنصر الله، تنصر الله بتوحيده وبإفراده بالعبادة وباللجوء إليه جل وعلا وبالتعلق به، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن في الغالب على من ينتسب إلى الإسلام اليوم لم ينصر الله جل وعلا بطاعته، ولم يحققوا توحيده، لم يحققوا التوحيد له جل وعلا، ولم يعملوا بمرضاته سبحانه وتعالى، فأخذت تلحقهم الهزائم تلو الهزائم، ولن ترتفع عنهم هذه الهزائم إلا بعودتهم للتوحيد وبتعلقهم بالله جل وعلا، وليس التعلق بالأسباب المادية أو بالكفار من الأمريكان والأمم المتحدة وما شابه ذلك، وإنما عليهم أن يتعلقوا بربهم عز وجل. ولذلك من تعريفات التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالتعلق. ولذلك كما تقدم في قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، أصمد إلى ربك جل وعلا في طلب حاجاتك. ولذلك قال الله عز وجل له دعوة الحق، دعوة الحق لله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالكفار هم الذين يدعون غير الله جل وعلا، وهم الذين يتعلقون بالأسباب المادية ولا يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل وقال ربكم ادعوني، أمر من الله عز وجل. ولذلك دعاء الله عز وجل واجب ولا مو واجب؟ لا شك أنه واجب، ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بدعائه لربه وبتضوعه لخالقه ومولاه. ومن علامات الإيمان وقوة اليقين وصحة المعتقد وسلامة التوحيد هو إكثار العبد من دعائه لربه جل وعلا. أنت عندما ترى من يدعو الله عز وجل بإخلاص وبتضوع وبخشية ويدعو ربه جل وعلا في كل أموره كبيرها وصغيرها، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ تقول هذا علامة على ماذا؟ نعم، علامة على قوة الإيمان، علامة على تحقيق للتوحيد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل يأمرنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين، الذين يتكبرون عن دعاء الله ويتعلقون بغير الله سيدخلون جهنم داخلين. يدخلهم ربنا عز وجل بسبب ذلك بسبب ما وضعوا فيه يدخلهم إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ويا أيها الإخوان، كما تقدم نحن في هذه الأزمان قد عم الشرك وانتشر أنواع صور متعددة من الشرك. يعني الآن هذا مثلا عفوا القبور التي تبنى المساجد عفوا التي تبنى على القبور، ويأتي إليها الناس ويذبحون ويطوفون ويدعون، هذا صنم ولا مو صنم؟ هذا صنم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن وفي الموطأ؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، فعندما تبنى المساجد على القبور ويلجأ إلى أصحاب القبور ويذبح لها ويطاف حولها، هذا والعياذ بالله يصيرها أصناما تعبد من دون الله والعياذ بالله. وما أكثر هذا الشيء الآن في بلاد الإسلام والعياذ بالله. وتجد أيضا أن أهل السلطان يدعمون هذه الأصنام والأوثان والعياذ بالله. حتى في بعض البلاد يقسمون الأموال التي يأتي بها الجهلة، ينذرون الكثير من الجهلة المشركين ينذرون لهؤلاء الأموال، ينذرون الأموال الطائلة. فماذا يفعل بعض الوزارات، وزارات الشؤون والأوقاف؟ يقسمون هذه الأموال على ثلاثة أقسام. قسم يضعون في الضريع، يبنونه ويجددونه والعياذ بالله حتى يأتي الناس يشركون ويكفرون والعياذ بالله، ويغيرون كسوته بدل ما تغسل بعده. نعم، ويقومون الاحتفالات، بدل ما يقام احتفال بكسوة الكعبة يقصون أيضا القبور. نعم، وقسم تأخذه الدولة، الوزارة، وزارة الشؤون والأوقاف. وقسم ثالث يأخذ السدن الطواغيت اللي عند هذا المكان، والذين هم يدعون الناس إلى الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من ذلك. فما أكثر هذه الأصنام المنتشرة مع الأسف في بلاد الإسلام، حتى يقول بعض الجهلة يقول لا تدخل ذوة إلى بلاد مصر إلا بإذن من البدوي، وهذا والعياذ بالله شرك ربوبية، نسأل الله العافية والسلام. الذي كان العرب في الجاهلية يأتون بتوحيد الربوبية ويشركون في ماذا؟ في توحيد الألوهية، فوصل الأمر إلى الشرك في الربوبية والعياذ بالله. وحتى هذه قصة حقيقية، جاء إنسان إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان، يعني أزمان متأخرة، وقال يا رسول الله ارزقني ولد، ارزقني، يقول هكذا ارزقني ولد، ولا يتوجه إلى رب عز وجل، ما يتوجه إلى الله جل وعلا، وإنما يتوجه إلى المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونتبع سنته ونعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما تقدم لنا بالأمس عندما قال رجل فقط، قال ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، بس أتى بحرف الواو، ما أتى بجملة أو كلمة كاملة، إنما حرف واحد، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس العقيدة. ولذلك كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث نخيل المصري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن وفد من العرب كانوا 10 جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبايعون على الإسلام ويسلمون، فبايع 9 منهم وأعرض عن 10 ما بايع وامتنع عليه الصلاة والسلام من أن يبايع على الإسلام. فقال بعض الصحابة يا رسول الله أنه جاد كي يسلم يريد أن يؤمن بايع، فقال عليه الصلاة والسلام إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. قضايا التوحيد والشرك ما فيها إلا الحسم، ما فيها تأخير. بعض الناس يقول بعدين ندعو للتوحيد بعدين نفعل كذا، لا، هذه أشياء ما فيها تأخير، فيها عسل نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم امتنع أن يبايع هذا الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام فقال إنه معاذ التميمة، فعندما قطعت منه التميمة قام بعد ذلك وبايع صلى الله عليه وسلم. نعم. وعندما سمع أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق الصبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مدحي زين ذنبي زين، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل، أراد منه أن يقيد ولا يقول مدحي زين على الإطلاق ذنبي زين، لأن هذا خاص بالله جل وعلا، هو الذي يمدح بحق ويذم بحق جل وعلا بخلاف المخلوق، المخلوقين قد يمدح بحق وقد يمدح بباطل، إلا من عصمهم الله عز وجل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد. وجاء الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا ونحن حدثاء عهد بإسلام مرون بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده فما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وشدد في النكير عليهم ولم يتساهل معهم أبدا في هذه القضايا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه ان وفدا من بني عامر جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا، انت سيدنا وابن سيدنا وقيمنا وابن قيمنا وقولنا فضلا واعظمنا طولا، فقال عليه الصلاه والسلام انما سيد الله قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي روايه لا يستدعينكم الشيطان، اي من هذا اليوم من المبالغه في المدح والغلو في المدح. لا، ابن هان الاندلسي والعياذ بالله قال ابيات كفريه او قال بيتا كفريا يخاطب احد ملوك الاندلس، قال ما شئت لما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار والعياذ بالله، انظر الى الكفر والشرك والغلو، نسال الله العافيه والسلامه. وكل هذا بغفل عن التوحيد ومعرفه التوحيد. يا ايها الاخوان بعض اهل العلم قال الاولى ان الانسان لا يقول لشخص مثل ارجوك، يقول بعض اهل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يقول الاولى ان الانسان لا يقول لشخص مثل محرم الاولى لا يقول ارجوك، لان ارجوك من اعمال القلوب الرجاء أو وجد عمل الله عز وجل، وإنما أطلب منك أو أسألك أو كذا وكذا من باب الأولى والأحسن. وهذا بناء على ما جاء من النصوص في محاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام على التوحيد والتحذير من الشرك وعدم التساهل في ذلك. نعم، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد من حديث سليمان بن ميسرة عن طاووس بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم على مرفوع والصواب أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن النصوص دلت عليه أنه كان هناك صنم وكان عند الصنم سدنة طواغيت يدعون الناس إلى التقرب بالصنم والعياذ بالله، مثل كما تقدم الطواغيت الذين عند القبور التي تزعم انها للولي فلان وللولي فلان. حدثنا احد الاخوان ممن ذهب او حدثنا ممن ذهب الى الباكستان قال عندهم اجتماع سنوي الظاهر ثلاثه ايام يجتمعون عند قبر يزعم عند ضرير عليه قبه كبيره عاليه، نعم يزعم انه لاحد الاولياء، يجتمعون مده ثلاثه ايام. قال الاجتماع يصور الاجتماع قال كأنك في منى يأتون الناس بأبقارهم حيواناتهم حتى يذبحون ليس لله وإنما لهذا المخلوق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. يا أيها الإخوان أقصى سورة في كتاب الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك والحوض، إن شانئك هو الأبتر فصل لربك والحوض. انحوا لله عز وجل. أين المسلمين عن هذه النصوص حتى ينحرون إلى المخلوق والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية والسلام ويذبحون له. فمر رجلان من الناس على هذا الصنم فقيل لأحدهما قول، قال أنا ما عندي شيء قول. قالوا قول ولو ذباب. قرب ذباب هو ممتنع لكن قال أنا الآن ما عندي شيء. فقالوا قول ولو ذباب. فقرب ذباب فأين دخل؟ دخل النار والعياذ بالله في ذباب. في ذباب دخل النار لأنه تقرب لغير الله والعياذ بالله. والثاني قيل له قول، قال ما كنت لأتقرب لغير الله. فقتل فدخل الجنة. لأن قتل في ذات الله، قتل موحدا لله سبحانه وتعالى فدخل الجنة. فأين هذا من التقرب والعياذ بالله بالأموال الطائلة وببهيمة الأنعام، بالتقرب بذلك لغير الله والعياذ بالله؟ هذه القصة وقعت في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. خرج يعني جايز أناس بزور أناس، فذبح بعض الجهل ذبح ذباح عند طلعته، فأتى المشايخ بحوض هذه الذبائح. ولذلك العلماء يقولون ما يذبح عند طلعة السلطان هذا لا يجوز، ما يذبح عند طلعة السلطان هذا شيء حرام ولا يجوز. لا، فهذا تعظيم، هذا تعظيم للسلطان، تعظيم منهي عنه. ذكر هذه القصة الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. فأتى المشايخ الموجودين أتوا بتحريم، أتوا بحرم هذه الذبائح والعياذ بالله. يا أيها الإخوان لابد من الانتباه إلى التوحيد. الآن يا أيها الإخوان من الذي يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى؟ أغلب بلاد الإسلام لا تطبق شريعة الله جل وعلا ولا تتحاكم إلى شريعة الله. وربنا عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا فأولئك هم الفاسقون، وقال كما تقدم بقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شكك الله عز وجل بإيمانه، لأن هذا ليس من شأن المؤمن. وهناك شرك الطاعة، هناك شرك يسمى شرك الطاعة، وهو أن الإنسان يطيع غير الله في تحريم ما حرم، في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. ولذلك ماذا قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآن ما أكثر من يتخذ الحكام أربابا من دون الله والعياذ بالله، وذلك يطيعهم في معصية الله والعياذ بالله. فأين التوحيد؟ بعض الناس يقول هذا حرام، يقول أنا مأمور. كيف مأمور؟ أنت مأمور قبل فلان، مأمور من ربك عز وجل أنك تطيعه وتجتنب معصيته. وين التوحيد؟ ما عندك عقيدة، ما عندك إيمان، ما تعرف شهادة لا إله إلا الله. إبراهيم الخليل يا أيها الإخوان ماذا قال؟ قال وبنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. واليوم إذا قلت لبعض الناس لندرس التوحيد قال التوحيد عرفناه، عرفنا شيء آخر. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول ابنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام ماذا؟ بيده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراد أن يذبح ابنه طاعة لربه وتحقيقا للتوحيد. عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه وهو إسماعيل أراد أن يفعل ذلك، حتى فدعه الله عز وجل بذبح عظيم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من هذه المختار بن فلفل عن أنس أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم. قال: ذاك إبراهيم. وماذا قال إبراهيم؟ قال: وابن وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وبعض الناس يقول: لا التوحيد عرفناه من شيء آخر. هو ما عرف لا التوحيد ولا عرف دينه، لأن دين الإسلام هو التوحيد، والتوحيد هو الإسلام. فلذلك يا أيها الأخوان لابد من التدافق في هذه القضايا والتناصر في هذه المسائل. نعم، خاصة خاصة في هذه الأيام في ضعف الإيمان وضعف التوحيد وتعلق الناس بالمخلوقين، فلابد من أن نتدافق في التوحيد. لو كان المسلمون محققين للتوحيد كان ما سيطر هؤلاء الكفار على المسلمين وفعلوا فيهم ما فعلوا. فنحن ينقصنا التوحيد. نعم، فعلينا أن نتذاكر بذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل وتطبيق هذا التوحيد الذي كلفنا الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله وسلم أو وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وآله وصحبه وصالح الأبيه. قال: أما بعد، فهي ثمان درجات يوقع بها المستفيد إلى معارف التوحيد. نعم، هذه ثمان درجات يوقع بها المستفيد إلى معارف علم التوحيد، ويصعد عليها الثالث إلى مدارج حكم التقليد، ويجاوز بها درجات الشرك والتبليد، ويطلع عليها الجاهل من أسفل التاجرين إلى أعلى الزنجين. نعم، وذلك بعمل بهذه الدرجات، وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. قال: الدرجة الأولى أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها، أي عن العبادة. والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية: نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نادى بها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر ووجز فاهجر. نعم، أصل البعثة ورأس الدعوة هو شهادة لا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا، نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي معبد عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل قال: إنك سوف تقدم، أرسله إلى اليمن، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأمره عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلا شك أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو التوحيد، هو التوحيد. والتوحيد هو على ثلاثة أقسام كما تعلم. طبعا التوحيد مصدر واحد واحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. نعم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بالتعلق، أو إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. نعم، والتوحيد كما تقدم كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع. تقرب الرب جل وعلا بهذه الأفعال بحيث تجعلها لله ولا تجعل شيئا منها لغير الله. فمن جعل أن هناك من يعلم الغيب أو يضر أو ينفع مع الله فقد أشرك بالله في ربوبيته والعياذ بالله. نعم، وهذا النوع من أنواع التوحيد الناس فطروا عليه وكان العرب في الجاهلية عندهم هذا النوع من أنواع التوحيد. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من؟ فسيقولون الله. هذا كلام الكفار في الجاهلية كما ذكر الله عز وجل عنه. وقال عز وجل: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون لأن الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. نعم. وحتى أن المشركين كانوا يقومون بعبادات ويؤدون طاعات، وهذه الطاعات التي يؤدونها هي بقايا من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. كان عندهم الحج وعندهم العمرة وعندهم أيضا الصدقة وعندهم العلم وعندهم كذلك الاعتكاف، كما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن قوما يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوكل ندرك. عندما جاء الإسلام تذكر عمر أنه كان ندر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. أمره عليه الصلاة والسلام عندما سأل عمر بعد مجيء الإسلام أمره أن يفي بهذا الندر. فكان هذه الأشياء عندك، بل كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل في السماء وأنه قد قدر المقادير سبحانه وتعالى. ولذلك عنتر ماذا يقول لعبلة؟ قال: يا عبد أين المقام من المنية إذا كان رب الذي في السماء قضاها؟ وعنتر جاهل يقول لعبلة: أين المقام من المنية إذا كان الرب عز وجل الذي في السماء قد قضى علي هذه المنية؟ فأين المفر من ذلك؟ فكانوا يؤمنون بذلك كله. ولكن ما الذي جعلهم كفار ومشركين؟ هو أنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهم كانوا يجعلون والعياذ بالله بينهم وبين عبادة الله عز وجل وصائف، ويزعمون أن هذه الوصائف هي التي تقربهم من الله وتنفع لهم عند الله عز وجل. فهذا هو الذي وقعهم في الشرك وفي الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنهى جل وعلا أن نجعل بيننا وبين عبادة وصائف، وبيننا وبين دعائه وصائف، بل علينا أن نتوجه إليه مباشرة سبحانه وتعالى. وإذا جئت إلى هذا النوع من أنواع التوحيد تجد أن كثير من الناس قد قلبت، بل حتى توحيد الربوبية كما تقدم لنا وكما سوف يأتي في مشيئة الله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم. وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء الحسنى ومن صفات العلى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكليف، بل أثبت هذه الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله يقول: أصل بعد واسع هو توحيد الألوهية، لأن إيمان الناس بالله بأنه هو الرب الخالق الرازق هذا موجود عندهم، هذا موجود عندهم كما تقدم لنا في الأدلة التي تقدم ذكرها. نعم. وإنما النزاع والخلاف هو في إفراد الله عز وجل في العباد. ولذلك ماذا قال المشركون عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعاهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعجبوا من ذلك. وجاء في حديث عمار بن حصين الذي رواه الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحصين ابن نجي الخزاعي والد عمران، قال كم تعبد من إله؟ قال سبعة. قال من هو لوحدته وحدته؟ قال الذي في السماء، يعني هو يعتقد أن الله عز وجل يعني هو المعبود في الحقيقة، ولكن يجعل بينه وبين عبادة الله وتحقيق مرضات لا يجعلها الوساطة الآلهة الستة والعياذ بالله. فهذا هو الذي وقعهم في الشرك والكفر. ولذلك ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقول ما حرفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يقول ما حرفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فأيضا توحيد الأسماء والصفات هذا معلوم. نعم المشركون أنكروا اسم الرحمن، وهذا ليس كلهم بل بعضهم، وأنكروا عنادا أيضا من بعضهم. وقد تكلم الحافظ بن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير على هذه المسألة والقضية، وذكر يعني أبيات من الشعر عنه وفيها ذكر اسم الرحمن جل وعلا. لا، فهم وقعوا في الشرك في توحيد الألوهية. فإذا هو هذا أصل البحث، ما هو توحيد الألوهية؟ قال الذي هو إقرار الله بالعبادة ونفي الشرك عنها عن هذه العبادة. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، عندما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قال دثروني أي غطوني، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو الى التوحيد، وربك فكبر عظم الله وعبد بالعباده جل وعلا، وثيابك فطهر، طهر اعمالك واعتقاداتك من الشرك والرجزة اي الاصنام فاهجر. قال وفي التفاسير ان الرجزة هي الاوثان والهجر هو الثوب، اترك الاصنام والاوثان واعبد الله عز وجل بالعباده. وفي الحديث النبوي ما يدل على ان عباده الشيء وثنا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم هذا الحديث لا باس به اسناده. نعم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف يعبد؟ في ان يدعى بدون الله ويذبح له ويطاف بقبره، فهذه عباده له. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا الله فلا تستعجلون، سبحانه وتعالى عما يشركون نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنه لا معبود بحق إلا أنا فاتقوني أخذوا من عندي واتركوا الشرك. قيل مروهم بلا إله إلا الله، وهذا هو نص الآية أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. قال ذكره الزهري رحمه الله في تفسيره، والزهري هو الحسين بن مسعود أبو محمد الزهري، توفي عام 1615، وكان من كبار أهل العلم في زمانه. لم نحسن ما كتب في التفسير، لأن عندنا تفسير ابن جرير، تفسير ما كتب في التفسير، لأن عندنا تفسير ابن جرير، تفسير الزهري، تفسير ابن كثير، هذه ترسم بنقل الاحاديث المرفوعه وبما جاء عن الصحابه وبما جاء عن التابعين والسلف، فيهتمون بالتفسير المنقول. نعم والف كتاب ايضا في السنه، كتاب مفيد جدا، وهو كتاب شرح السنه، وطبع هذا الكتاب 15 مجلد والسادس عشر فهارس، كتاب عظيم جدا مفيد جدا، اغلب احاديثه من الصحيحين، ويعلق ويشرح هذه الأحاديث. نعم هذا الذي ذكره البغوي هو نفس الآية. نعم قال وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا عز وجل يبين بهذه الآية أنه بعث في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما هي وظيفة هؤلاء النذر وما هي دعوتهم؟ دعوتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم، فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالأصنام طواغيت، الأمم المتحدة طاغوت، لأنها لا تحكم بشريعة الله بل تحكم بالكفر والضلال وبالظلم. نعم، فالطاغوت هو مأخوذ من الطغيان وتجاوز الحد. وعرفه ابن القيم بتعريف جامع كما تقدم، قال ما تجاوز به العبد حد من مدفوع أو معبود أو مطاع غير طاعة الله عز وجل. واجتنبوا الطاغوت، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذين الأمرين، بإفراد الله بالعبادة وبالكفر بالطاغوت. بإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالكفر بالطاغوت. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فلا بد من نفي وإثبات، لا بد من نفي وإثبات. تبذل العبادة عن ما سوى الله تبذلها لله، تفرد الله عز وجل بالعبادة. فمنهم من هدى الله، آمن وأفرد الله عز وجل بالعبادة وترك الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة اتبع الطاغوت والعياذ بالله ووقع في الشرك. تسير في الأرض، السير في الأرض كما ذكر ابن القيم قسمان، السير في الأرض كما ذكر الإمام ابن القيم قسمان. الأول السير المعنوي، وهو تدبر آيات الله وتفكر فيها والاعتبار بما وقع في الأمم السابقة في شرك، فسيروا في الأرض اعتبروا بما وقع في الأمم السابقة من هلاك وعذاب لأنهم عصوا الله وأشركوا واتبعوا الطاغوت ولم يجتنبوا الطاغوت. فعندنا سير معنوي وعندنا سير حسي، عندما تسير في الأرض أنت سرت سيرا حسيا. نعم، فلعل الآية تشمل السيرين، سير الحسي والمعنوي. تذكروا ما جرى على الأمم التي عصت الله بوقوعها بالشرك بالله والعياذ بالله وبعبادة الطاغوت. نعم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل قال ما كان في قصص، نعم قال في ذكر أنما ذكر القصص الأمم السابقة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. فالله عز وجل خص علينا القصص حتى نتعب ونعتبر ونسير ونتدبر ونعمل. نعم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمصنف ذكر هذه الآيات حتى يبين أن رأس العباد ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، وهذه النصوص التي ذكرها ظاهرة وواضحة ونص في ذلك. قال والطاغوت اسم عام لما يعبد من دون الله، فطاغوت كل قوم معبودهم من دون الله أو متبوعهم على غير بصيرة من الله، نعم، أو مطاعهم في معصية الله أو حاكمهم بغير ما أنزل الله. وإذا تدبرت الآن تجد أن كثير من الناس اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الطواغيت، اتبعوا الطواغيت، نعم، بالعبادة أو بالتحاكم، نعم، بالحكم بغير ما أنزل الله. قال وهذه الأدلة في بيان دعوة كل رسول. قال تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. نعم، فكل الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال وأما التفصيل، هذا الآية على وجه العموم ثم يأتي التفصيل. قال فقال سبحانه وتعالى في سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم هذا عن نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء في الصحيحين. وآدم نبي، آدم نبي، وأما أول رسل فهو نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نذير بأي شيء؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فاعبدوا الله واتقوه، خافوا منه وأطيعوني فيما آمركم به. فبين أن عليهم أمرين: عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله وهو نوح عليه السلام. قال: ومعنى الإنذار الأمر بالعبادة التي هي التوحيد والتقوى والطاعة، وذكر سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام في سورة نوح وما قاله قومه، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. سواء الكفار وزعماؤهم قالوا: لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها ولا تتبعن نوح عليه السلام. قالوا: هذه أسماء قوم صالحين ماتوا جميعا فأذنوا عليهم ونصبوا صورهم، كما جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وكانوا يعقبون عليها ويعبدونها بعد طول المدة. أول شيء عندما حزنوا عليهم قال الشيطان: أصنع لهم، أنا عفوا، قال: أصنع لكم صور على أشكالهم حتى يسليكم هذا عن بقي. قالوا: فأل جاء الشيطان على صور ناصر والعياذ بالله، فصنع لهم الأصنام كما فيه، فنصبت في المجالس العامة والمنتديات. انقرض هذا الجيل، جاءت أجيال أخرى، جاء الشيطان مرة ثانية وقال: إن أباكم وأجداكم كانوا يتوسلون إليهم ويدعونهم وكذا وكذا، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. نعم، قال: وكان ذلك أول شرك بني آدم، وسببه الغلو في الصالحين، غلوا بهؤلاء الصالحين حتى جعلوهم آلهة. قال: وهذه الصور أصول لأصنام قريش أيضا، بقيت هذه التماثيل تعبد من قبل الناس وإلى الآن. قبل سنوات أقاموا صنم كبير لبوذا، اشتركت فيه شركات صينية في صناعة هذا الصنم والعياذ بالله، وحضر الاحتفال 50,000 والعياذ بالله، حضر احتفال تنصيب الإله الذي يعبدونه من دون الله والعياذ بالله. نعم، قال: وقال تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة العنكبوت بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر المصنف عبد نوح، قال: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهل دعوة الأنبياء والرسل؟ إبراهيم أيضا قال: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وهو الكذب، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإذا كان هذه الأشياء التي تعبدونها لا تملك لكم رزقا، إذن اعبدوا الله الذي يرزقكم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: إن الذين قال: يا أيها النار قولوا مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون نعم إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإما على آثارهم مقتدون. بعضهم يقلد البعض الآخر. نعم، والدين ليس فيه تقليد وإنما فيه اتباع، اتباع وطلب الدليل. نعم، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، تبرأ منهم إلا رب العالمين. فتبرأ منهم ومن معبوداتهم إلا عبادة الله وحده لا شريك له. قال: في هذه الآيات أن عبادة أصنامهم هي العقوق عليها، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم حملهم على ذلك اتباع آبائهم، وأن إبراهيم عليه السلام قال: إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين. لا بد من البراءة من المشركين ومن عباداتهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم قدوة حسنة. قدوة، ما هي القدوة الحسنة؟ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم ومن معبوداتهم. ولعل النقطة في تقديم البراءة من المشركين أولا هو أن هذا يدل على صدق التوحيد وقوة الإيمان عندهم، بحيث برأوا أولا من أقربائهم سواء كانوا آباء أو إخوان أو أولاد، لأنهم وقعوا في الشرك. فالإنسان قد يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ ممن عبدها، قد يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ ممن عبدها، لأن الذي عبدها أبوه أو أخوه أو ولده أو زوجه، وهذا غير صحيح، بل لابد من التبرؤ من المعبودات وممن يعبدها، لابد من البراءة من المشركين ومن ما يشركون به في عبادة الله والعياذ بالله. نعم، قال إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. نعم، فلا بد من البراءة من المشركين ومن معبوداتهم حتى يتحقق التوحيد. ولو وجد شخص، عندنا ثلاثة أشخاص، عندنا إنسان موحد بالله ويتبرأ من المشركين ومن معبودات المشركين، وعندنا شخص آخر يعبد الله ولكن لا يتبرأ من الشرك ولا من أهله، نعم يجلس مع المشركين ويراهم يعبدون الأصنام ولا ينكر، ولكن ما وقع في الشرك. وعندنا ثالث، قسم ثالث، وهو الذي يقع في الشرك. من هو الناجي من الأقسام الثلاثة؟ هو الأول. والثاني؟ الثاني ليس بناجي بل هو كافر، الذي لا ينكر الشرك ولا يتبرأ ممن يقع في الشرك، فهذا كافر وليس بمسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا بما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نزلت في أناس أسلموا ولكنهم لم يهاجموا وبقوا مع المشركين في مكة، قادرين على الهجرة ولكن جلسوا مع المشركين في مكة. نعم عندما حصلت غزوة بدر خرجوا هؤلاء مكرهين مع الكفار، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أن ضعفاء ولذلك أخرجنا معهم. فالله عز وجل رد عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها وما هو عقوبتهم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. إذا لا بد من البراءة من المشركين وشركهم مع عبادة الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا بد من هذين الأمرين. جاء في صحيح الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من هذين الأمرين. نعم، والآن لاحظوا، قد يقول بعض الناس أنا أجالس الكفار وخالط الكفار ويوالي الكفار ويناصر الكفار، يقول أنا ما علي من الكفار، أنا أعبد الله ولا بأس أني أتعاون معهم، يعني تعاون مع المسلمين والعياذ بالله، وتعرف لهم المجال ويواليهم ولا يعاديهم ولا يتبرأ منهم، فهذا هو مثلهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا طبقت هذا تجد ينطبق على كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال وهذه الآية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. نعم، الله عز وجل قال هنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني لا يكتفى بالعداوة القلبية، بل لابد ماذا؟ لابد أن تظهر على الجوارح واللسان، بعض الناس تجده جالس مع الكافر ويواليه ويضحك معه وكذا وكذا، يقول أنا ما أحب أنا أبغضه. يقول أنت لو صادق في بغضك لا كان ماذا؟ كان ظهر على جوارحه. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة، يعني ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت في الآية ولا ما ظهرت؟ ظهرت الآية تدل على هذا. إذا لابد أن تظهر عداوتك وبغضك للكفار، لابد أن يظهر هذا الشيء. نعم. قال حتى يؤمن بالله وحده في الغاية التي ينتهي عندها أو تنتهي عندها هذه الأمور، هي الإخلاص والعبادة والتصديق بالله والإذعان له. وقال الله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وهذه الكلمة الباقية في عقبه، نعم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة الباقية وهي شهادة لا إله إلا الله والبراءة من الكفار. قال هي معنى لا إله إلا الله. هذه الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، معنى ذلك شهادة لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. كم بالعبادة عن ناس ولا تبدلوا لله. قال إذ معناه يعني أنني براء منكم النفي، وقوله إلا الذي فطرني الإثبات. ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال الله تعالى في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى الخطاب يقتضي العموم، فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون، وهذه سنة نبينا عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام أيها المتبعون. فإذا إذا كان تبينت هذه ملة إبراهيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلك واتبع. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد عادهم الله عز وجل من ذلك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك ماذا قال عز وجل: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال وها هنا سب العبرات إذا كنت من أهل الاعتبارات بمعاني العبادات. لماذا تسقط العبرات؟ لأنما على أساس أن كثيرا من ينتسب إلى دين الإسلام هو يعمل بهذه النصوص ولا يخالف تمام المخالفة. يخالف تمام المخالفة بعبادة غير الله وبالتعلق بالمخلوقين وبالدعاء غير الله والعياذ بالله. حدثني بعض الإخوان ممن ذهبوا إلى إيران قرية مشهد، هذه اللي فيها قبر علي بن موسى رضا، علي بن موسى، موسى هو موسى الكاظم، نعم، وموسى الكاظم هو ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق هو ابن جعفر الصادق هو ابن محمد بن علي الباقر، ابن الباقر، محمد جعفر بن محمد بن الباقر، ومحمد بن علي علي زين العابدين الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فيقول إذا مروا بالسيارة أشار برأسه بالسيارة يسجد، أشار بالإيمان سجودا للقبر، ومن كان يمشي بعضهم يسجد سجود، يسجد على الأرض سجود. خمروا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذا كلام منتشر حتى مو عند الرافضة فقط، بل حتى الذي يزعم الانتساب إلى السنة. ولا شك أن كل واحد دعا الأموات واستغاث بهم فهو رافضي شاء أم أدى، لأن هذا هو دين الرافضة، ليس هذا دين المسلمين، وإنما هذا دين الرافضة نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك المصنف يقول اسكب العبرات، على واقع المسلمين مع الأسف. إذا لابد من دراسة التوحيد. قال: والحجة التي أوتي إبراهيم على قومه، قال مجاهدا قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكره البغوي مجاهد هو في الجبر المكي توفي عام 300 وقيل غير ذلك من وفاته، وهو من كبار علماء التفسير ومن أجل تلاميذ ابن عباس، وكان الإمام الشافعي وغيره يعتنون بالتفسير الذي يأتي عن مجاهد. وجاء روى محمد بن إسحاق على مال بن صالح عن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولذلك التفسير الذي يأتي عنه مهم. نعم، ما هي الحجة التي أعطيها إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ما المقصود بالظلم هنا؟ الشرك. فهؤلاء لهم الأمن في يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا. قال: والظلم ها هنا هو الشرك. ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. وقيل هي التي احتج بها إبراهيم على قومه من أقوال الكواكب وغيرها. نعم، وقال تعالى: وأصدق القائلين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء من قبله، والمراد أمته، المراد هو رسول عليه الصلاة والسلام وأمته وكل الناس. نعم، أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولكن بالنسبة للأنبياء معصومين، عصمهم الله عز وجل من ذلك. وقال تعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فماذا قال؟ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كلهم يقولون اعبدوا الله وحده. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر سبحانه لوطا عليه السلام، ثم قال: عز من فاهم، نعم عليم، أو عليهم، في بيان دعاء أكثر غسل إلى التوحيد. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه، إلى آخر ما قصه الله عز وجل في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم السلام. وختم ذلك سبحانه بإذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب محكم الآيات، ثم فصلت من لدن حكيم من خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فتفكر في الدعوة ما هي؟ هذه النصوص واضحة وبينة أن الدعوة هي دعوة الأنبياء، هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما تقدم في الآيات الكثيرات. فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل من أولهم إلى آخره صلوات الله عليهم جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر أيضا ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وفي اول صحيح البخاري عن ابن عباس في حديث ابي سفيان في قصته هرقل انه قال: ما يامركم به، هذا تقريبا يعني الحديث السابع في صحيح البخاري، نعم الحديث السابع. وساق البخاري من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن ابي سفيان صخر بن حرب. كان ابو سفيان عندما جاء الكتاب إلى هرقل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هرقل انظروا من يعرف هالرجل. فكان أبو سفيان في التجارة، جاء إلى بلاد الشام قبل أن يسلم في مدة الهدنة صلح الحديبية. فسأل عدة أسئلة ومنها: يدعوكم إلى ماذا؟ قال: يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى أن ندعو ما كان يعبده آباؤنا. نعم، قال ما يأمركم به قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وحديث عمرو بن عبسة مكتوب بن عبسة فت عبسة السلمي في صحيح مسلم في قوله ما أرسلك الله به. عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فسمعت أن هناك رجل يخبر أخبارا فركبت دابتي حتى أتيت إليه فوجدت مستقفا من قومه. أول ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني مضيق عليه من قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال النبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال بعبادة الأوحدة لا شريك له وكسر الأصنام. وبكسر الأصنام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن وحدوا الله ولا يشرك به شيئا. نعم قال فانظر إلى ما ذكره في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة وأنه توحيد الألوهية وترك الشرك ورفض ما عليه الآباء ولو كان مشركين. وتفكر فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد النبوة وقبل الهجرة ما كانوا يدعون الناس إليه وينهونهم عنه يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإذا عرفنا هذا علينا أن نلزم ذلك. نعم والقرآن ينزل عليه 10 سنين والناس ما بين مقبل ومدبر. متى فضلت الصلاة؟ من الأقوال التي قيل في وقت فضيلة الصلاة بعد 10 سنوات من البعثة. فكل هالعشر سنوات ما فرض شيء غير التوحيد والبراءة من الشرك. والناس ما بين مقبل ومدبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقبل والمنكر. ومكث على ذلك 10 سنين من اتبع وطاع فهو الموحد الناجي ومن عصاه وخالف فهو المشرك الهالك. وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما من شرائع الإسلام. ولا هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه الحدود والأحكام. ومات على ذلك كثير من الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا تفكرت يا أخي ظهر لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن فائدة وتبين لك أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منه هو توحيد الألوهية كما تقدم في النصوص الكثيرة وإفراد الله بالعبادة وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعقوب ونحو ذلك. وأنهم مشركون بذلك وآتيهم عليه ويحاربهم فيه من غير نظر إلى بقية المعاصي الكبائر والصغائر. وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك وصرفه الله دون غيره يواليهم عليه ويدعوهم إليه من غير نظر إلى غيره من الطاعات والواجبات والمندوبات. وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشع ظلمة الجهل بهذا التنوير. لأن كثير من الناس ما يعرف أصل البعثة. فعندما الإنسان يعرف أصل البعثة وأساس الدعوة ورأس الملة ويعمل بذلك هنا يكون فاهم دينه. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم بالإسلام والتوحيد وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولعل نقف عند هنا هذه هي الدرجة الأولى ونصل بمشيئة الله فيما بعد. نعم ولعل نجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال عن القنوات والقنوات قد يحتاج والله أعلم الأمر فيها إلى كلام لعل نجعل في وقت آخر. نعم هذا يقول نحن المدرسون نعاني من تسلط بعض المسؤولين وإله لنا بسبب ما نبينه من صور الشرك على الرافضة. نقول استنوا في بيان الشرك وصور الشرك واصبر على ما تلاقيه في سبيل الله وأنت بحمد الله على خير وأنت على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله. هذا يسلمك يقول نحسب اليوم السابع الموجود في الحقيقة. نعم من اليوم الذي ولد فيه إلى 7 أيام. يقول ألا ترى أن صنيع البخاري بتقطيع الأحاديث والتبويبات مزية له على مسلم؟ لا شك هذه مزية كما تقدم هذه مزية ما في شك. لكن يعني مزية مسلم إنها أسهل هنا لا شك هذه مزية فقط البخاري في تبويباته. نعم هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.